إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فرقوا بين الإسلام وأتباعه. الإسلام دين معصوم، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يعتريه باطل ولا ضلال، لأنه من لدن حكيم خبير بلغه رسول أمين يوحى إليه. هذا الإسلام هو الإسلام المعصوم، الإسلام الشريعة، الإسلام القرآن، الإسلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شك فيه وأنه لا يصلح لأن يطبق في أي زمان أو مكان فإنه مرتد عن هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى تعبد خلقه بهذه الشريعة المباركة، فليس لنا دين سواه. هذا الدين نسخ كل ما قبله، ونبينا صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، فمن كفر برسول الله أو كفر بالقرآن فهو كافر بالله رب العالمين. فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نؤمن بنوح، ونؤمن بإبراهيم، ونؤمن بموسى، ونؤمن بعيسى، ونؤمن بجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والذين لم يذكرهم على وجه الإجمال. وهذه عقيدة المسلمين، بل وركن من أركان الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإسلام الذي من كفر به كان كافرا. إن الدين عند الله الإسلام، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الإسلام المعصوم في كل نص من نصوصه، وحرف من حروفه، وكلمة من كلماته. هذا الإسلام الذي ينبغي أن نأخذه كله ولا نغادر فيه صغيرة ولا كبيرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا الإسلام لا نقص فيه، فالله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل والنعمة تامة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وعظمت النعمة والمنة بهذا الدين العظيم. هذا هو الإسلام. وأما أتباع الإسلام من أمثالنا فمن المصيب ومن المخطئ ومن الضال ومن المهتدي، فلئن تصرف هشام تصرفا غير لائق فحذاري أن تنسب ذلك للإسلام، فإن كنت ضالا فأنا الضال وإنما يكون الضلال لنفسي، وأما الإسلام فبريء من هذا الضلال. فاحذروا ألا تفرقوا هذا التفريق، فإن السذج من الناس وإن السطحيين من الناس جعلوا قضية الإسلام قضية أتباعه، فلئن أخطأ دعاة إلى الله أو منتسبون إلى الإسلام قالوا هذا هو الإسلام، فالإسلام هو الذي أخطأ، والإسلام هو الذي انحرف، والإسلام هو الذي ضل، وعياذا بالله أن تكون تلك النظرة في المسلمين. هذا المعنى الذي أريد أن أركز عليه في هذه الخطبة إن شاء الله، أن تفرق بين الإسلام وبين أتباع الإسلام، ألا تنسب للإسلام ما يكون على يدي وما يكون من قولي وما يكون على يديك وما يكون من قولك، هذا ظلم. ففرق بين شريعة معصومة ودين معصوم وبين شخص غير معصوم. فجميع المسلمين ليسوا معصومين. النبي صلى الله عليه وسلم له العصمة، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليس له العصمة. فأبو بكر رضي الله عنه يجري عليه الخطأ والصواب، وعمر رضي الله عنه يجري عليه الخطأ والصواب، وأهل بدر يجري عليهم الخطأ والصواب، وأهل بيعة رضوان يجري عليهم الخطأ والصواب. إذن كل يصيب ويخطئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي: وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إن من الأزمات الشديدة جدا التي يعيشها مجتمعنا الآن أنه صار يلصق بالإسلام تصرفات أقوام أخطأوا في حق الإسلام، وقالوا هؤلاء هم الدعاة ما يصلحون للدعوة، هؤلاء هم الدعاة لا يصلحون للحكم، هؤلاء هم الدعاة لا يصلحون لتصدر الإعلام، هؤلاء هم الدعاة لا يصلحون لتصدر التعليم، هؤلاء هم الدعاة لا يصلحون لإصلاح الاقتصاد ولإصلاح المجتمع. وأراد قوم ألا تكون لحية على الإطلاق وألا يكون داعية على الإطلاق من دعاة السنة على واجهة فضائية من فضائيات أو على منبر من المنابر، وذلك لماذا؟ لأنه أخطأ كثير وكثير من هؤلاء في حق الإسلام حين مثلوا الإسلام تمثيلا غير صحيح، وحين وجدت سلبيات وسلبيات. ونقول أيها الأخوة وأيتها الأمة، إن الإسلام معصوم، وينبغي أن تؤخذ أحكام الإسلام من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومما أجمعت عليه أمة الإسلام. أما أتباع الإسلام فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، ولا يتحمل الإسلام أبدا أخطاء أتباعه. ولهذا فإننا نرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللوم على من أخطأ، ليس اللوم على الإسلام ولا على نصوصه. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله في هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا أن تلفظ الإسلام كله وأن تلفظ أحكامه، ولئن قال لك رجل ينبغي أن يحكم الإسلام فتقول هكذا حكمنا هؤلاء الناس فماذا صنعوا لنا؟ قل حكمنا الناس أخطأوا في هذا الأمر، ولكن وما ذنب الإسلام؟ وما ذنب الإسلام؟ وما ذنب نصوصه؟ وما ذنب أحكامه؟ فالإسلام هو الحكم الذي لا ينبغي أن يتبدل أو يتغير، وحكم الإسلام ينبغي أن يكون في الناس. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيتها الأمة، سوف أعيش في هذه الخطبة مع هذه المحاور: المحور الأول الإسلام والحكم، المحور الثاني الإسلام والإعلام، المحور الثالث الإسلام والتعليم، المحور الرابع الإسلام والدعوة، المحور الخامس الإسلام والأخلاق. الإسلام الذي هو نص كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا الحكم، وباختصار شديد لا يقبل التحريف ولا التبديل ولا التأويل ولا التنطع ولا التشدق. ينبغي على أمة الإسلام أن تحكم بينها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأ فلان أو أخطأ علان، ضلت جماعة أو فرقة، كل هذا لا يغير من هذه الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه عز وجل في القرآن فقال: وأحكم بينهم بما أنزل الله. فاحذر أن يتعلق قلبك بغير حكم الله سبحانه وتعالى فتجري وراء ديمقراطية زائفة أو اشتراكية باطلة أو غير حكم الله سبحانه وتعالى، بدعوى أن هؤلاء الدعاة قد تصدروا منصة الحكم فلم يحكموا بما أنزل الله وأساءوا ثم أساءوا ثم أساءوا. وإنني سائلك، هذه الإساءة إساءة أفراد وإساءة جماعات وإساءة تصرفات أو إساءة للنصوص الشرعية التي اقتضت أن يكون بين الناس حكم الله سبحانه وتعالى؟ حكم الله كالصلاة، هل لو أنني صليت فسرقت، صليت فزنيت، صليت فأكلت الحرام، أيكون العيب في الصلاة أو العيب في من صلى؟ هل نقول لا صلاة بعد اليوم لأن فلانا صلى ثم زنى ثم سرق ثم قتل ثم أكل الربا؟ الصلاة هي الصلاة، والصلاة الشرعية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن المصلي قد يتقدم إلى ذنب من الذنوب وينتهك حرمة من الحرمات، فهذا ليس عيبا في الصلاة وليس عيبا في تشريع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للبشرية جميعا. فلئن زنى صائم فليس العيب في الصيام، ولئن تعدى مزك فليس العيب في الزكاة، ولئن فجر حاج فليس العيب في الحج، إنما العيب في أتباع الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا، فلا يصلح لأمتنا إلا حكم الإسلام. ديمقراطية باطلة، اشتراكية زائفة، ليس لا يصلح لنا إلا حكم الإسلام بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بطلت جماعة، بطل أفراد، ضلت جماعة، ضلت فرقة، أما بقاء الحكم بما أنزل الله فحذاري أن تفهم الأمة أن الخطأ إنما كان في قيادة الأمة بشريعة الله سبحانه وتعالى. فنحن لم نقض أصلا بشريعة الله، ولما تصدرت جماعة من الجماعات لم تتكلم في شريعة الله ولم تتبنى شريعة الله ولم تقدم للناس شريعة الله، وإلا فأمتنا هنا في تلك البلد أمة على استعداد لتلقي شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا يضرها أن يحكم فيها كتاب الله وأن يحكم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت من الصباح من يحكم فيها شرع الله لتلقت ذلك بقلوب صادقة. ولا أدل على ذلك من أن الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا قد نزلوا إلى الشوارع وأرادوا قضية الإسلام، وما أعطى أحد في هذه الأمة أحدا تصدر منصة الحكم إلا ليحكم فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكنها جماعات لها أغراض ولها أبعاد آخرها أن تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واقع ومشاهد. فإن أهل البدع والضلال ليس في مخططهم أن يحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى. فالحكم بما أنزل الله أمر لازم وحتم لازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوطب بالحكم بما أنزل الله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن هذا، ونحكم بينهم بما أنزل الله أمر تماما كقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. بيد أن من حكم بغير ما أنزل الله فإننا لا نقول إنه كافر بالله رب العالمين، وإنما الحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل الذي يذكره أهل السنة والجماعة. فمن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا بحكم الله، جاحدا حكم الله، مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله، مكذبا حكم الله، مبدلا حكم الله، ناسبا ذلك إلى شريعة رب العالمين، مساويا الأحكام الوضعية بحكم الله سبحانه وتعالى، أو مفضلا إياها، ستة حالات. فمن حكم بغير ما أنزل الله على هذا النحو كان كافرا بالله رب العالمين. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة أو لرغبة أو لرهبة فإنه آثم، فلقد ترك واجبا من الواجبات. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فقال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومعنى هذه العبارة أيها الأحبة عند أهل السنة والجماعة: كفر دون كفر، أي أنه ليس الكفر الذي يخرج من ملة الإسلام، وليس الظلم الذي يخرج من ملة الإسلام، وليس الفسق الذي يخرج من ملة الإسلام. فالحكم بما أنزل الله حكم واجب، دعوكم من أي شيء غير هذا. لا برلمان يأتي بديمقراطية أو باشتراكية أو غير ذلك، الحكم بما أنزل الله لا يخضع لاختيار البشر. قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينبغي أن تكون قضية الناس ليس ملأ بطون وليس تيسيرا في المعاملات، وإنما ينبغي أن تكون قضية الناس قضية العبودية لله سبحانه وتعالى بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى لم يقدم في دين الله إلا ما أوجب عليه النص، فلقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. ظاهر زوجي مني ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد به على تلك المرأة، فماذا فعل رسول الله؟ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير موجب الوحي؟ أبدا، وإنما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي من السماء: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا كان النبي وهو النبي لا يملك أن يفتي في مسألة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فأي حاكم على وجه الأرض وأي قاض على وجه الأرض يملك أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ يا أمة الإسلام، ليس لك إلا شريعة رب العالمين. واعلمي جيدا، واعلمي جيدا مسلمة عظيمة، أن الأمة لن تذوق السعادة ولن تذوق الحياة الآمنة ولا الحياة الصالحة إلا في ظل كتاب الله وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن له معيشة ضنكا، أي من أعرض عن ذكري، من أعرض عن شريعتي، من أعرض عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن شريعتي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. احفظوا هذه المسلمة: لسنا مع ديمقراطية واشتراكية ما بقينا أحياء ولو ألف سنة، إنما نحن مع شريعة رب العالمين رسالة نقدمها للأمة. إذا كان قد أخطأ جماعة أو أخطأ حزب في تمثيل الإسلام فليس العيب بالإسلام، وإنما العيب في من نفذ وطبق ومن دعا وبلغ. إنما الإسلام ناصع أبيض لا يختلجه شك ولا يناله تحريف ولا تبديل. فالعيب فينا وربي، ليس العيب في شريعة، إنما أنزلها رب خلق ورب أمر. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فشريعة رب العالمين ليست على وجه الاختيار بل هي على وجه الوجوب. ينبغي أن تحكم شريعة رب العالمين في عقائدنا، في عبادتنا، في معاملتنا، في دمائنا، في أخلاقنا، في كل أمر من أمورنا. لا تصلح لنا شريعة إلا شريعة رب العالمين. ولهذا ففي أي حزب أنت، ومع أي جماعة أنت، ويا ترى ستتبنى أي حزب من الأحزاب؟ أقول لك لا تتبنى أي حزب من الأحزاب ولا أي دعوة من الدعوات، إلا أن تكون الجماعة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويظن الدعاة إلى الله وتظن الجماعات الإسلامية أن قضية الحكم بما أنزل الله أنها قضية تخص الحاكم وتخص الحكومة فقط، وينسى هؤلاء أن قضية الحكم بما أنزل الله قضية تعم الجميع. فالدعاة إلى الله ينبغي أن يحكموا ما أنزل الله فيما بينهم، في الدعوة إلى الله، في الإفتاء، في تعليم الناس، في بيان الدين. ينبغي أن يكون الحكم بما أنزل الله هو المقدم في كل هذه الأشياء. فما فرض النبي صلاة على الأمة حتى فرضت عليه من فوق 7 سماوات، ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا للصلاة إلا بعد أن صلى به جبريل عليه السلام، ولم يأمر النبي بالصيام إلا بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وهكذا دواليك. فالمسألة الأولى مسألة الحكم، هذا الحكم لا يصلح لأمة الإسلام أن يحكم فيها سوى شريعة واحدة، هي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة قائمة على الرحمة وقائمة على المودة، يتعامل تحت ظلها وتحت لوائها المسلم والنصراني واليهودي. فلقد وضعت أسسا عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فليست شريعة الله سبحانه وتعالى رافضة لأن يعيش معنا النصارى أو يعيش معنا اليهود، بل أرض الإسلام إذا دخلها نصراني أو يهودي طالما أنه لم يحدث فتنة في أمة الإسلام، وطالما أنه ليس محاربا، فخذوا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاش معه اليهود، ولم يتعد النبي على اليهود حتى نقضت اليهود عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين السماحة ودين الرحمة ودين الرأفة. الإسلام وضع لك شريعة عظيمة تتعامل مع كافة المستويات من جميع أنواع البشر، بل أقول لك إن شريعة الإسلام قد أمرتنا كيف نتعامل مع البهائم والحيوانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا يوما من الأيام فوجد جملا، فأتى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فمه في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، جمل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وقال: يا صاحب الجمل، لقد اشتكى إلي الجمل أنك تؤذيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شريعة تتعامل مع البهائم مع الحيوانات. ولهذا نجد الفقهاء في كتب الفقه يضعون بابا عظيما، وهو باب النفقة على الزوجات وعلى المماليك وعلى البهائم. فلا يجوز لك في شريعة الإسلام أن تقتني دابة أو بهيمة ثم تضيعها بلا طعام. فإذا كانت شريعة الإسلام تراعي البهائم والأنعام، ألا تراعي الآدميين؟ ألا تراعي بني الإسلام؟ لقد أمر الإسلام في شريعته الضراء بعدم نقض العقود ولا العهود إذا كانت مع أعداء الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال سبحانه وتعالى: في حالة ما لو كان بيننا وبين أعداء الإسلام من عهد وميثاق وخفنا الخيانة، إذا خفنا الخيانة من أعداء الإسلام فكيف نتصرف؟ ربنا الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم ولا تعتدي عليهم أولا، بل قل لهم إن العهد الذي بيني وبينكم قد نقضته، ثم اطرح إليهم العهد. وإياك أن تفجأهم في مأمنهم وفي غرتهم، إياك أن تفعل هذا. إسلام يراعي كل هذا. ألا يربي أمة عظيمة؟ ألا يربي مجتمعا عظيما؟ إن الإسلام هو الصالح لأن يحكم أرضنا وبلادنا وبلاد المسلمين. فإن صلحت ديمقراطية في أمريكا أو في فرنسا أو في غرب، فلن تصلح ديمقراطية ولا اشتراكية في قوم يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوم لديهم كتاب الله وسنة رسول الله. هذا هو المعلم الأول، وهذا هو البعد الأول. لا تحمل الإسلام أخطاء أتباعه، لا تحمل الإسلام ضلال أفراده. الإسلام حكم، حكم على أتباعه وحكم على غير أتباعه. إسلام النص، إسلام الكتاب، إسلام السنة، لا يرده الباطل. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول هذا الكلام لأنني أرى أمة الإسلام وأرى مجتمعنا الآن كاد أن يلفظ الحكم بما أنزل الله، وكاد أن يلفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تصدر أقوام لم يطبقوا الإسلام أو حرفوا في دين الإسلام، فظنوا أن الإسلام هو هذا، وليس الإسلام هذا. إنما الإسلام ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المسألة الثانية: الإسلام والإعلام. إن الناظر إلى إعلامنا اليوم يجد أن الإعلام في العالم الإسلامي يدور بين آفتين عظيمتين: آفة الشبهات وآفة الشهوات. إذا تبين لنا في الخطبة الأولى أن الإسلام حكم، فلا تظن أن الإسلام يحكم في الدماء، ويحكم الإسلام في المساجد، ولا يحكم الإسلام في الإعلام ولا في التعليم. إننا نتنفس الإسلام مع كل خطوة من خطواتنا ومع كل كلمة من كلماتنا. إن الإسلام لا يغادرنا، نمنا أو استيقظنا، قمنا أو نمنا، حكمنا أو حكمنا. إن الإسلام ينبغي أن يسود الإعلام، وإعلام بلا إسلام إعلام ساقط، إعلام بلا شريعة إعلام يهدم، إعلام بلا خوف من الله ولا مراقبة له إعلام يفسد الأمة ويدمر الأمة. إن خطر الإعلام خطر عظيم، وإن رسالة الإعلام رسالة كبرى. فلا شك ولا ريب أن الناس يجتمعون حول الدعاة اليوم ربما النصف ساعة أو ما قارب الساعة في الأسبوع الواحد كله، لكن الناس ولا ريب ولا شك يجلسون أمام القنوات الفضائية وأمام وسائل الإعلام. حتى صارت الأجهزة الصغيرة التي تلازمك في سفرك وفي حلك وفي ترحالك ولا تغادرك أبدا، فصرت وأنت في الطائرة تتابع وسائل الإعلام، وأنت في السيارة تتابع وسائل الإعلام، ونظرة سريعة إلى الإعلام. فهل يبني الإعلام بحق؟ هل يقيم الإعلام اليوم أبنية ولبنات من الفضائل والأخلاق أم يهدمها؟ هل يبني الإسلام، هل يبني الإعلام اليوم عقيدة صحيحة وعبادة خالية من البدع؟ إن وظيفة الإعلام وظيفة مهمة جدا، ولكننا إذا نظرنا وجدنا الإعلام بين كلمتين، بين شهوات وبين شبهات. أما الشبهات فهي التي تقوم بها قنوات تزعم أنها قنوات دينية. هذه القنوات تقوم بوضع شبهات للناس، فقنوات صوفية وقنوات للشيعة وقنوات للطرق الهدامة وقنوات لأهل البدع والانحراف. فلهذا لم يعد الناس اليوم يفرقون بين الدين المقبول والدين المردود، بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين يمثله بعض الأفراد، أو الإسلام الذي تجده في قنوات الصوفية صاحبة الخرافات والضلالات والخزعبلات، أما هو الإعلام الذي تجده يصوب النظر على فضائح الروافض وفضائح الشيعة وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل قناة يقال بأنها قناة دينية تكون مقبولة، بل الحذر مما يسمى بالقنوات الدينية أشد من غيره، لأن القنوات الدينية لا تقبل إطلاقا إلا إذا كانت على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النصوص الشرعية. القنوات الدينية التي تقدم كتابا وسنة صافية صحيحة خالصة من كل بدعة وانحراف، يا ترى لو قامت قنوات تسمى دينية فصدرت المجتمع فكرة الشيعة أتكون قنوات مقبولة؟ فإذا صدرت فكرة الصوفية أتكون قنوات مقبولة؟ فإذا صدرت فكرة الأشاعرة أو فكرة المعتزلة أو فكرة الجماعات المنحرفة تكون قنوات مقبولة؟ ليس على الإطلاق هذا، بل تكون قنوات هدامة، لأنها تركز على الشبهات حينما تضع الشبهات في الأمة. وعلى المقابل قنوات عري وخلاعة تقدم شهوات الأمة، فمن أراد نساء عاريات فلينظر عبر الشاشات والقنوات والفضائيات، من أراد إعلاما تشرب على وجهته الخمور وتنتهك الأعراض، فهذا كثير وكثير. واليوم قد تيسرت هذه الوسائل حتى صارت قنوات الدعارة وقنوات الخلاعة بينك وبينها لا أقول سنوات ولا شهور ولا أيام، بل ما بينك وبينها إلا أن تضغط زرا وأن تضغط مفتاحا فيخلى بينك وبين هذه القنوات التي أصبحت في بيوتنا وأصبحت في محلاتنا وأصبحت في مجتمعنا. هذا الإعلام إن لم يوجه التوجيه الصحيح وإن لم يوجه التوجيه الشرعي الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يهدم الأمة وسوف يهدم أخلاقها وسوف يهدم دينها. نعم أيها الأحبة، إذا خلي بين الأمة وبين الشهوات وبين الشبهات فماذا يبقى لأمة الإسلام بعد ذلك؟ الأمر الثالث، الإسلام والتعليم. يظن بعض الناس أن التعليم إنما رسالته أن يخرج طبيبا أو أن يخرج مهندسا أو أن يخرج مدرسا، وحينئذ فالحمد لله نبارك الآباء إذ يكون ولده طبيبا أو مهندسا، وننسى أن رسالة التعليم رسالة عظيمة، وأن رسالة التعليم هي بناء أخلاق أفراد المجتمع. فأنا لا أريد طبيبا صاحب مشرط وصاحب تألق في فنه دون أن يكون عبدا لله ودون أن يكون آخذا بزمام أمته إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أين الطبيب العبد الذي يتعبد الله بمهنته؟ أين المهندس العبد الذي يتعبد الله بوظيفته؟ أين المدرس العبد الذي يقف في ساحات فصله فيستشعر الأمانة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على يديه فيعلم الأولاد أخلاقا وآدابا قبل أن يعلمهم معلومات تتعلق بطبيعة أو الكيمياء أو جيولوجيا أو رياضيات أو غير ذلك؟ إن وظيفة التعليم وظيفة عظيمة، ولهذا بنيت أمة الإسلام من خلال وظيفة التعليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة الإسلام من مسجده فعلم الصغار وعلم الكبار حتى نشأت أمة عالمة تتقي الله سبحانه وتعالى، يقودها النص، تعرف الحلال والحرام، تعرف البدعة والسنة، تعرف التوحيد والشرك. لقد كانت مدرسة النبي مدرسة تحاط بأربعة جدر، لم تكن جامعات فارهة ولم تكن بعثات إلى الغرب ولم تكن معاهد حديثة ولا وسائل تعليمية تفوق عن الحصر ويعجز الإنسان أن يحصرها. إنما كانت وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الأمة على ذلك، فخرجت الأمة أمة عالمة. التعليم يا أمة الإسلام، التعليم أمر عظيم
ينبغي أن يحكم بالتعليم شريعة الله، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، الإسلام والدعوة. الإسلام والدعوة، الدعوة أعظم من تصرفات الدعاء، فإنه لن يوفق إلى الدعوة الله سبحانه وتعالى إلا من بصره الله عز وجل بالحق. وليس كل من على منبرا أو وقف في محراب فإنه يكون داعية مقبولة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري بيّن أن هناك دعاء يكونون على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لقد قام المنافقون بسبل دعوية، لقد قام أهل البدع بسبل دعوية. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي قط أن تأخذ الإسلام من فم الدعاة إلا أن يكون الدعاة قائمين بالدعوة إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الله دعوته حينما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة إلى الله ينبغي أن تكون بإذن الله، أي بأمر الله. وقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالدعوة إلى الله لا تكون دعوة موفقة إلا إذا كانت على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا أمة الإسلام أن تشوه صورة الدعوة لما يخطئ فلان أو علان، ولما يسقط الشيخ فلان أو العالم الفلاني. إن الشيخ فلان لا يمثل الإسلام وإنما يمثل نفسه، فإن تكلم بما قاله الله وقاله رسول الله فحينئذ تقبل دعوته، فإن انحرف عن السبيل فحينئذ ترد دعوته. احذر يا أمة الإسلام أن تنظر إلى داعية على المنابر أو يقف في المحاريب وتقول: هذا هو الإسلام. فإن أصاب الشيخ فلان فقد أصاب الإسلام، وإن أخطأ الشيخ فلان فقد أخطأ الإسلام. إن الدعوة هي المحك العملي للإسلام. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدعوة، جاء فقرر علما ثم انطلق داعية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. فلابد أن تكون الدعوة على وفق المنهاج، وأن تكون على طريقة النبي وعلى طريقة الصحابة. احذر يا أمة الإسلام أن تظني أن الدعوة إنما هي رجال مشاهير وعلماء مشهورون فقط، وإنما الدعوة أن تكون على وفق المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم على طريقة سلفنا الصالح. فلا يقبل الداعية إلا إذا كان على طريقة سلفنا الصالح. ليس الداعية إلى الله الذي يدعو إلى أحزاب أو جماعات أو فرق أو طوائف، ليس الداعية إلى الله الذي يجيش الأمة لتحمل الأسلحة في وجوه أبنائها، إنما الداعية إلى الله هو الذي يربي الأمة كما رباها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، الإسلام والأخلاق. الإسلام والأخلاق، إياك يا أمة الإسلام أن تظني أنه إذا خرجت نساء محجبات إلى ميادين وشوارع وأسواق فأخطأوا تصرفات أو حصلت تجاوزات أن العيب في الحجاب وأن العيب في اللحية. ليس العيب في اللحية أبدا وليس العيب في الحجاب أبدا. أنا أتكلم في قضية من أخطر القضايا، في قضية من أخطر القضايا. لقد صرنا الآن نسب على الطرقات ويعتدى علينا في الشوارع بدعوى لقد أخطأتم، لقد ضللتم. أما نظرت إلى المنتقب ويتفعل؟ أما نظرت إلى الملتحي ويفعل؟ وهل العيب في الحجاب؟ وهل العيب في اللحية؟ وهل إذا أخطأ صاحب لحية معنى ذلك أنه يخطئ كل صاحب لحية؟ أليس يخطئ الحليق؟ أليس تخطئ المرأة المتبرجة؟ فلماذا لا تصدرون أحكاما على جميع الحليقين وعلى جميع المتبرجات؟ لماذا أصبح الحكم على أصحاب اللحية وعلى أصحاب الحجاب حكما قاسيا؟ إن من تصرف خطأ وإن من ضل طريقا وإن من انحرف سبيلا فانحرافه عليه. إياك أن تعمم، فإن الإسلام لحية ورقاب، فإن الإسلام لب ولباب، فإن الإسلام ظاهر وباطن. نعم الإسلام لحية، نعم الإسلام حجاب، نعم الإسلام تقصير ثياب. وأنت إذا حلقت لحيتك فقد قصرت، وإن تبرجت امرأتك فقد قصرت، وإن أسبلت ثيابك فقد قصرت. فإن تصرف الملتحي أو تصرفت المنتقبة والمحجبة أو تصرف قصير الثياب تصرفا خاطئا فتصرفه عليه، ليس على الحجاب وليس على اللحية وليس على تقصير الثياب. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا وأرشدنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. كيف يكون العيب في هذا؟ وهذا عبد الله بن عمر يقول كما عند البخاري: أمرنا بإعفاء اللحية، وأما الحجاب فهو شريعة رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليست المحجبة معصومة، ليست المحجبة معصومة من الخطأ. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب بهاء الإسلام، الحجاب شريعة العفة. إياك ثم إياك أن تصدر أحكاما على المحجبات، أن تصدر أحكاما على أصحاب اللحى تكون أحكاما جزافية. لا والله، ليس العيب في اللحية وليس في الحجاب. كيف وهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا أصبحت بعض بناتنا وبعض فتياتنا تقول: أنا لن ألبس الحجاب لأن فلانة قد تصرفت تصرفا سيئا أو تجاوزت في كلماتها أو تصرفاتها. نقول: يا أمة الله، هل الحجاب شريعة عائشة أو شريعة خديجة أو شريعة زينب أو شريعة فلانة، أم هو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إنك وأنت متبرجة خارجة عن تعليم الإسلام في الحجاب، إنك فاتنة مفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قط. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن على رؤوسهن البخت. واحفظي أمة الله، واحفظي قول عائشة رضي الله عنها الواردة في الصحيحين، قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وتلاها الرجال على النساء شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. لم يكن هناك وقت بين نزول الشريعة وبين نزول الأمر وبين امتثال الأمر، إن هي إلا ليلة واحدة شهدت نساء الصحابة صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. ماذا لو فجرت منتقبة؟ ماذا لو زنت محجبة؟ أيكون العيب في الحجاب؟ أما تعلموا وأما تقرؤون معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد أصبت حدا فطهرني. هي امرأة محجبة غطت وجهها فلم يبدو من بدنها شيء، ولكنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ذنبا اعترفت به، فأتت النبي وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لعلك. فقالت: يا رسول الله، لا تراجعني كما راجعت ماعزا، فإني حبلى من الزنا. ولما جاء موعد إقامة الحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثيابها فشدت عليها، ثم أمر بحد الله فطبق فيها ونفذ فيها، وهي امرأة محجبة. ثم قام النبي يصلي عليها فاعترضه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، تصلي عليها وهي زانية، تصلي عليها وهي زانية، وكأن الحال هو الحال، نلبس الحجاب وفلان قد أخطأت، نلبس الحجاب وفلانة قد انحرفت تصلي عليها وهي زانية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارفعوا الحجاب، لا حاجة لنا في الحجاب، الحجاب هو الذي يأتي بالجرائم. ما قال النبي ذلك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر يا مجتمع الإسلام لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فإياك ثم إياك أن تربط بين اللحية وبين تصرفي، بين النقاب وبين تصرف زوجتي، إياك ثم إياك. فإن أصحاب اللحية هم الذين قاموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ولو خالف الواحد فحسابه على الله. ليس الملتحي معصوما وليست المنتقبة معصومة. هاتوا نصا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أن الرجل لو أطلق لحيته وأن المرأة لو تحجبت صارت معصومة أو صار معصوما. فإن أخطأ صاحب اللحية فآلاف من الحالقين يخطئون، وإن أخطأت صاحبة الحجاب فآلاف من المتبرجات يخطئن. فعلام هذا الميزان غير المنضبط. فاحذر يا أمة الإسلام في هذه الفترة التي نعيش فيها. نحن نعترف ونحن نقر ونحن نتبرع من كل من شوه صورة الإسلام، ومن كل من تصدر ساحة سياسية أو ساحة إعلامية أو ساحة تعليمية فأخطأ في حق الإسلام ولم يقدم الإسلام الصافي للناس. نحن نبرأ من كل جماعة منحرفة ومن كل طريق يخالف طريقة الإسلام، لكن في نفس الوقت نحذر أيضا من الجناية على الإسلام ومن التعدي على شيعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وارد علي أن أخطئ، وارد علي أن أنحرف، أسأل الله السلامة والعافية. فإياكم أن تمثلوا الإسلام في صورتي، إياكم أن تأخذوا الإسلام من كلماتي إذا عريت عن دليل من كتاب أو سنة. افصلوا يا أخواني بين الإسلام الذي هو الإسلام المعصوم، بين كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وبين دعاة قد يضل الواحد وقد يخطئ الواحد. هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا أردت أن ألفت الأنظار إلى هذا. لا تكرهوا الإسلام، لا تكرهوا شريعة رب العالمين، لا تكرهوا الحجاب، لا تكرهوا اللحية، لا تكرهوا الحكم بما أنزل الله، لا تكرهوا إعلاما يقوم على الكتاب والسنة، لا تكرهوا تعليما يقوم على الكتاب والسنة، لا تكرهوا دعوة تقوم على الكتاب وعلى السنة وعلى الحكمة وعلى الموعظة الحسنة. هذا معنى في غاية العمق. رأيت مجتمعنا ورأيت أمتنا تنحرف في أكثر أفرادها عن هذا التصور، حتى إنني يخبرون بعض الناس لقد دخلت مسجدا لأصلي الجمعة فوجدت صاحب اللحية على المنبر، فأردت أن أرجع. أردت أن ترجع لما رأيت صاحب اللحية على المنبر، وما ذنب اللحية؟ وهذا يقول لن أزوج ابنتي صاحب لحية، وهذا يقول. إخواني أحبتي، لا يعالج الخطأ بالخطأ، ولا يعالج الانحراف بالانحراف، إنما الجميع من دعاة ومدعوين، من حكام ومحكومين، من إعلام وإعلاميين، الجميع محكوم بكتاب الله وسنة رسول الله، وليس لنا حجة إلا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. اللهم احفظ أمتنا من الشبهات والشهوات. اللهم وفق أمتنا للعمل بكتاب وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تحقن دماء المسلمين وأن ترزقنا الأمن والأمان والسعادة والإيمان. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تهدي ضال المسلمين، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تجمع بين شتاتنا، وأن تجعلنا أمة وحيدة قائمة على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.